بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الناسخ والمنسوخ من الحديث للحافظ ابن شاهين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن شاهين رحمه الله: حديث آخر. قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: حدثنا محمد ابن أبانط الواسطي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم ففتح رجليه ثم بال قائما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن أبي وائل عن أبي حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته به فتوضأ ومسح على الخفين.
نعم.
قال: الخلاف في ذلك. قال:
هذه الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، نعم، وورد خلاف ذلك ومنه. نعم.
قال: الخلاف في ذلك. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن الفضل
المخرمي
ويحيى بن الفضل الخراقي بالبصرة قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا إبراهيم الحربي قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي نحوه. قال: حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي قال: حدثنا السري أبو سهل قال: حدثنا عبد الله بن رشيد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما. وهذا قال ابن شاهين رحمه الله: وهذا الحديث يوجب نسخ الأول. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وذلك أن حذيفة والمغيرة رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والحديث الصحيح في الأخبار عنه بذلك. وروى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الجفاء أن يبول الرجل وهو قائم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر، لا تبول قائما. قال: فما بلت بعد. وكره ذلك جماعة من الصحابة: الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى. وكرهه من التابعين جماعة منهم: الحسن والشعبي ويحيى بن أبي كثير وسفيان. وقد بال قائما جماعة من الصحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: البول قائما أحسن للدبر، واختلف عليه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر واختلف عليه، وسهل بن سعد وأنس بن مالك وأبو هريرة وسعد بن عبادة. ومن التابعين محمد بن سهل وسعيد بن المسيب وقال: ذلك أدوأ لكم. وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير والشعبي واختلف عليه، وأبو الشعثاء والحسن واختلف عليه، ويزيد ابن الأصم وأبو بكر بن عبد الرحمن وإبراهيم والضحاك وسماك بن حرب. وقال الواقدي: سألت مالكا والثوري عن الرجل يبول قائما، قال: لا بأس بذلك. واختلف على مالك فقال: أشهب عن مالك: أحب إلينا ألا يبول قائما مخافة النفخ. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي لا بأس بالبول قائما إذا كان لا يصيبه. وإذا كان الأمر هكذا في اختلاف الصحابة والتابعين على هذا الحديث وجب التوقف عن الإطلاق عن نسخه الأول، لأن هؤلاء أعرف بالنسخ من الحديث وما لم ينسخ ممن تأخر. فإذا كان الأمر هكذا كان البول قائما عند الحاجات إلى ذلك لا يأثم إن شاء الله للإطلاق به، وغيره من الأفعال أولى والله أعلم.
يعني قوله أولا وهذا الحديث يوجب نسخ الأول وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، بعدما ذكر عمل الصحابة كثير من الصحابة وعمل كثير من التابعين قال وإذا كان الأمر هكذا في اختلاف الصحابة والتابعين على هذا الحديث وجب التوقف عن الإطلاق عن نسخه الأول. يقول نتوقف في مسألة النسخ لأن هؤلاء أعرفوا بالنسخ من الحديث لو كان منسوخا، وما لم ينسخ ممن تأخر. فإذا كان الأمر هكذا كان البول قائما عند الحاجة إلى ذلك لا يأثم إن شاء الله للإطلاق به وغير من الأفعال. ونقول هو لا تعارض إن شاء الله، فحديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري لما انتهى النبي إلى سباطة القوم فبال قائما، وحديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، وإلا سائر الأحاديث الأخرى في النهي عن بول قائما لا تخلو من ضعف، لكن أصح ما جاء في ذلك حديث عائشة وهي قولها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. فنحمل البول جالسا على الأغلب، وعائشة رضي الله عنها قد خالطت النبي في بيته واطلعت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعلى حال في بيته فما رأته بال قائما، فدل هذا على أن الأكثر والأغلب في حال صلى الله عليه وسلم هو البول جالسا، وتكون عائشة قد أخبرت عما رأت. وأما خارج ذلك فقد نقل حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فنقول هذا جائز. فيحمل الأغلب هذا على السنية ونقول هذا الأولى، وتكون السنة أنه يبول جالسا، ولكن لو بال قائما جاز هذا، وهو مروي عن جمع من الصحابة، ولا يقال في ذلك بالنسخ ولا يقال حتى بالتوقف في مسألة النسخ، بل نجمع بينهما، والجمع بين الأدلة أولى من طرح إحداهما أحدها أو القول بالنسخ مما لا دليل عليه. فنقول البول أن يبول الإنسان قائما هذا جائز، وأن يبول جالسا هذا الأفضل والمستحب. نعم. لا 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 ما يقال ما يقال المباني وعدمها، المباني وعدمها دي في القبلة. نعم.
قال ابن شاهين
بالعكس قد يقال في المباني من جهة المعنى في المباني لو بال قائما أهو مستور مستور، لكن في خارج المباني لو بال جالسا البول جالسا قد يكون أسطر مثلا. لكن يقال عائشة حكت ما رأت وحذيفة حكى ما رأى وكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين الأدلة أفضل. نعم.
قال ابن شهين رحمه الله حديث آخر في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة بغائط أو بول.
أن تستقبل القبلة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة بغائط أو بول،
أو يكون على اللفظ الآخر أن نستقبل القبلة، أن نستقبل القبلة أو أن تستقبل القبلة. نعم.
قال فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيدهم قد بنيت نحو القبلة فتحرفنا عنها وقلنا نستغفر الله. قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي يقول
ابن جزء
الزبيدي الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبل أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن قيس ابن قيس ابن حفص البصري بمصر، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب، قال: حدثنا عمي يعني عبد الله بن وهب، قال: حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي أنه قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبل أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. قال الليث: وحدثني سهل بن ثعلبة عن عبد الله بن الحارث ابن جزء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال: حدثنا العباس ابن أحمد ابن محمد ابن عيسى أبو حبيب البرطي قراءة عليه قال: حدثنا سوار بن عبد الله وحدثنا محمد بن غسان ابن قال حدثنا محمد ابن عبدان ابن جلبة أيضا بالبصرة قال: حدثنا أبو سفيان عبيد الله بن زياد القرشي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عجلان قال: حدثنا القعقاع بن الحكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
ولا يستدبرها.
نعم.
هذه الأحاديث فيها النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، وورد أحاديث في خلاف ذلك. نعم.
قال الخلاف في ذلك: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال ابن شاهين رحمه الله: الخلاف في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ابن واصل النيسابوري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان ابن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، قلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستر فلا بأس. وقد رواه أبو قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. وقال ابن عمر: دخلت على حفصة فجالت مني لفتة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بين حجرين مستقبل القبلة. قال ابن شاهين: وهذا يدل على أن حديث النهي نسخ بغيره، أو يكون الأمر على ما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النهي وقع على استقبال القبلة في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستر فلا بأس. وقال مالك بن أنس: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها. وقال الشافعي رحمه الله: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وسئل أحمد بن محمد بن حنبل عن استقبال القبلة بالخلاء قال: أما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء ولا بأس أن نستقبله.
يعني عملا بالحديث. نعم. فهذه أحاديث قد وردت، منها حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها ببول أو غائط، وعليه ذهب جمع من أهل العلم، منهم راوي الحديث وهو أبو أيوب الأنصاري وجماعة، ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز البول مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة إذا كان في البنيان. ده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا قال ارتقيت على بيت لحفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فقالوا فدل هذا على أن مستقبل الكعبة مستدبر بيت المقدس، فقالوا فدل هذا على أن هذا يكون في البنيان، أما حديث أبي أيوب فيحمل على الفضاء. ومنهم من ذهب إلى أن الأمر منسوخ، وتدل على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قد جاء عند أبي داود، واختلف العلماء في تصحيحه، ورجح الكثير أنه صحيح، وهو أن جابر قال أن جابرا قال نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبل بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قد رأيت قبل موتي بعام يبول مستقبل القبلة. فمن أهل العلم من قال بحديث جابر، وأن الأمر بذلك يكون في النهي يعني قد نسخ سواء في البنيان أو في غير البنيان. والقول الرابع قال بأننا نتوقف على ما ورد في حديث ابن عمر ونفرق بين الاستقبال والاستدبار، فيكون في البنيان فقط مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، فالاستدبار يجوز أما الاستقبال فلا. يبقى عندنا إذن أربعة أقوال على حسب الأحاديث. قول يذهب الحديث أبي أيوب وهو في النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي غير البنيان، لأنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله، يبقى هذا الحديث دال على أنه في البنيان وفي غير البنيان. ومنهم من ذهب إلى حديث ابن عمر وهو تفريق بين البنيان وعدمه، ومنهم من ذهب إلى حديث ابن عمر أيضا لكن فرق في البنيان بين الاستقبال والاستدبار، ومنهم من ذهب إلى حديث جابر وأن الأمر إيه وأن الأمر نسخ في ذلك. نقول في ذلك الأولى ألا تبنى المراحيض قبل القبلة ولو كانت في البنيان، لكن لو بنيت في البنيان فهذا لا إشكال فيه لحديث ابن عمر ولحديث جابر، ولو كان حديث ابن جابر يعني مقطوعا بصحته لا قلنا بأن القول بالنسخ أقرب في هذا، لكن الذي نرى أن القول بحديث ابن عمر وأنه يفرق بين البنيان وبين الفضاء هذا القول به تجتمع الأدلة أولى من طرح أحد الأدلة، وهذه القاعدة التي ينطلق منها العلماء في الجمع بين الأدلة ويكون أولى من طرح أحد الأدلة. فالذي قال في حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها هو الذي فعل خلاف ذلك، هو الذي فعل خلاف ذلك كما في بيته. فإن قلنا دعوى الخصوص قلنا دعوى الخصوص تحتاج إلى دليل، دعوى الخصوص تحتاج إلى دليل. نعم.
قال رحمه الله حديث آخر في الوضوء قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي.
عمر هنا قال لما قال له مروان الأصغر يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا لما رأوا يستقبل القبلة، قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستر فلا نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قال قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نكتفي بالوضوء ما لم نحدث. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سويد ابن سعيد قال حدثنا شريك عن عمرو ابن عامر عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. قلت لأنس كيف تصنعون أنتم؟ قال نصلي الصلوات بالوضوء الواحد ما لم نحدث. قال حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي قال حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن خالد ابن أبي الصلت عن عراق ابن مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة لحاجة بعد النهي. قال الخلاف في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن علقمة بن مرصد عن أبي بريدة عن أبيه
عن ابن بريدة عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد. والحديث الأول من فعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلقه، والحديث الثاني هو توسعة ورخصة، وليس فيهما ما يحكم عليه بالنسخ أو ما يحكم عليه بالنسخ. ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة. وسئل أحمد بن حنبل عن الرجل يتوضأ لكل صلاة فقال إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء واحد، والذي هو أشبه أن النسخ وقع على الوضوء لكل صلاة لإجماع الناس على أن من فعل ذلك فقد مضت صلاته، وأن صلاته يوم الفتح كلها بوضوء واحد كان بعد الفعال الأول.
نعم، الجمع بين هذه الأحاديث أنه يقال السنة والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، لأن الوضوء عبادة مستقلة يؤجر الإنسان عليها. فلا شك أن من صلى الصلوات الخمس بكل صلاة وجعل لكل صلاة وضوءا أنه يكون أعظم في الأجر، لكن يجوز أن يجمع بين الصلوات بوضوء واحد، وقد فعل النبي ذلك يوم الفتح لبيان الجواز، وفعل الصحابة ذلك وكانوا يجمعون بين الصلوات بالوضوء الواحد كما مر معنا في الحديث الأول. فإذا الوضوء لكل صلاة هذه السنة، لكن لو جمع بين الصلوات بوضوء واحد فهذا جائز.